السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا في الله، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وقرآنا أنزلناه إليك لتقرأه على الناس على مكث وفصلناه تفصيلا. والآيات حول تفصيل الكتاب الكريم وتبيينه للناس كثيرة فيه. وقد ذم الله الكفار لعدم تدبرهم القرآن حين يقرأ عليهم، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن هذا يعلم أن البحث في معاني القرآن الكريم من الأمور المحمودة والمطلوبة من المسلم. ونحن نقدم بين يديكم شيخنا الفاضل عبد الرحمن عبد الخالق ليشفنا جميعا بتفسير سور من القرآن الكريم فيها ما فيها من المعاني الجليلة العظيمة. والآن مع تفسير سورة القلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. أتى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب. والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فهذه سورة القلم وهي سورة المكية ومن أوائل ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى افتتح الله عز وجل بقوله نون والقلم وما يسطرون ونون على الصحيح حرف من حروف الكتاب العربية شأنها شأن ألف لام ميم وكاف فاء عين صاد وسائر الحروف المقطعة والقول فيها قول واحد وهي على أحسن التفاسير أن هذا القرآن مؤلف من جنس الحروف التي تتكلمون بها فإن زعمتم أن النبي قد جاء به من عند نفسه فألفوا قرآنا كهذا القرآن وقد تحداهم الله تبارك وتعالى بهذه أو أنها أسماء للسور كما قال بعض السلف إن نون وقاف وغيرها أسماء للسور وألف لام ميم أسماء للسور وعلى كل حال لا شك أن الله تبارك وتعالى أعلم مراده من هذه الحروف القول الآخر في نون أنها نون بمعنى الدواء قالها بعض أهل العلم نون والقلم يعني كأن الله تبارك وتعالى أقسم بالدواء وهي المحبرة وأقسم بالقلم الذي يكتب به الناس وذلك أن هذا من فضله ومن تعليمه سبحانه وتعالى كما قال علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فوسيلة أعظم وسيلة من وسائل التعليم وهو القلم هذا معنى ثاني من المعاني وفيه في معنى آخر وهو النون أن هذا حوت يعني عليه العرش ولكن هذا لا يعني سبيل إلى إثباته والذي يستقيم كما ذكرنا هو القول بأن هذه حرف من الحروف المقطعة الموجودة في أوائل السور وبعض أوائل السور نون والقلم وما يسطرون يقسم الله تبارك وتعالى بالقلم وفي وجوه التفسير أن القلم المقصود هنا هو قلم المقصود وهو القلم الذي كتب الله تبارك وتعالى به المقادير كما جاء في حديث ابن عمر أن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم قال اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما كان وما سيكون الى يوم القيامه واذا وما يسطرون يصير هنا يسطرون الملائكه يعني تسطره الملائكه من مقادير البشر ومن اعمال النفس ويكون المعنى اقسم الله تبارك وتعالى بالقلم الذي كتب الله به مقادير كل شيء واقسم بما يسطره الملائكه وان كل عمل يعمله الانسان فان الله تبارك وتعالى مخطئ هذا معنى المعنى الثاني القلم
اللي هو ألف الاستغراقية جنس الأقلام، الأقلام التي يفكر بها الناس وما يسطرون وما يسطره الناس، فهذا يكون هنا التفسير هنا للناس، والتفسير هو الكتابة على سطر ثم سطر ثم سطر، وهكذا شأن الكتابة. ويكون المعنى يقسم الله تبارك وتعالى بالقلم الذي هدى الله عز وجل الإنسان إليه كوسيلة من وسائل العلم، بل هو أعظم وسائله، وما يسطره الناس، وذلك أن هذا كله بتعليم الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فكل علم يناله الإنسان إنما هو من علم الله تبارك وتعالى وهدايته سبحانه وتعالى. فهذا لا شك أن طبعا الله لم يقسم بعظيم إنما يعظم نفسه سبحانه وتعالى، وكل ما يقسم الله تبارك وتعالى به عظيم، وهذا لتعظيم نفسه كما أقسم الشمس والقمر والليل والنجم، وأقسم كذلك بعمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمر فإنهم لفي سكرة يعمهون. وكل هذه الأقسام يعظم الله تبارك وتعالى فيه بها نفسه، فهو خالق هذه الأشياء، وعظمة المخلوق لا شك أنها تدل على عظمة الخالق تبارك وتعالى. نون: والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذا هو المقسم عليه، يعني والقلم وما يسطرون، هذا القسم ما أنت، والخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه بنعمة ربك بفضله وإنعامه وإحسانه، وأعظم نعم الله على نبيه هي هذه الرسالة التي أرسلها الله تبارك وتعالى إليه. ما أنت بنعمة ربك بهذه النعمة العظيمة، وهي هذه الرسالة التي فضلك الله تبارك وتعالى بها وجعلك خير البشر وسيدهم، بل وسيد الرسل بمجنون كما يدعيه هؤلاء الذين سهموا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قريش، لأنهم سهموا النبي بالجنون لما رأوا أن الأمور التي جاء بها تخالف معقولهم المريض، وذلك أنهم كانوا يحيلون في دلالة العقل عندهم أن الله يستطيع أن يعيدهم مرة ثانية، يرون أن هذا من المحال العقلي، يقول المحال عقلا أن يستطيع الرب تبارك وتعالى أن يعيدهم إلى الحياة مرة أخرى. فإذا ضللنا في الأرض أين لفي خلق جديد؟ هذا يقولوه على وجه الاستبعاد العظيم الكبار. إذا ضللنا في الأرض، يعني اختلطت في الأرض عظامنا ولحومنا وأصبحنا ذرات، اختلطنا بالأرض، إنا لفي خلق جديد. فقالوا أن هذا أمر عجيب لا يمكن أن يتحقق. فمن أجل هذا، وكذلك من أجل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الغيوب العظيمة في أن الله تبارك وتعالى سينصره ويعزه ويكون له أمة عظيمة ويرث ميراث كسرى وميراث قيصر، وأن الله تبارك وتعالى سيمثل دينه، أرأوا أن هذه كلها محالات عقلية، إنها العقول تحيلها، كيف وهو رجل ضعيف في مكة ومن حوله مستضعفون، كيف يكون لهم مثل هذا الشأن ويكون له كنوز كسرى وكنوز قيصر وينتشر دينه في كل مكان؟ يرون أن هذه من المحالات العقلية، ولذلك اتهموه بالجنون، قالوا هذا رجل مجنون، لأنه لا يتكلم بمثل هذه الأمور المحالة في براهة العقول عندهم إلا رجل مجنون. أخبره الله تبارك وتعالى بأنه ليس بمجنون بهذه الرسالة التي وبهذه النعمة العظيمة التي أرسل إليه، فنعمة الله حق. القرآن الذي نزل على النبي أخباره كلها صدق، وأحكامه كلها عدل، ومواعيد الله تبارك وتعالى وعد الله لا بد أن يتحقق لرسوله، وإن ظنه من يظنه أن هذا محال في العقل، لكنه حق لا شك فيه. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، نفى الله تبارك وتعالى الجنون عن رسوله كما ادعاه الكفار، وأقسم على ذلك، قال: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني لست بمجنون، يعني يقسم الله عز وجل بهذا أنه ليس بمجنون كما ادعاه أولئك الكافرون. ثم زيادة على هذا: وإن لك لأجرا غير ممنون. وإن بالتأكيد لك، النبي صلى الله عليه وسلم، لأجرا أي على جهادك وعملك ودعوتك، لأجرا غير ممنون، يعني غير مقطوع، لأن المن هو القطع، المن هو القطع، في أنه لا ينقطع أبدا. فثواب الله تبارك وتعالى رسوله في الجنة هذا أمر لا ينقطع. أو غير ممنون، أي غير ممنون عليك من المن، يعني من أن يمن عليك، بمعنى أن يعني يذكر ولك و يعني يمن فيه والمنان اللي هو الذي يكثر من ذكر عطائه على غيره، ويكون بهذا المعنى أنه لا يعني لا تعير بهذا هذا المعنى، لكن من فضل الله تبارك وتعالى أو من نعمته أنه يمن على عباده معنى أنه يعطيهم ويتفضل عليهم سبحانه وتعالى. فالمنان صفة من صفة الله عز وجل، بمعنى يعني كثير العطاء وكثير الجزاء سبحانه وتعالى. وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير مقطوع على الصحيح. وإنك لعلى خلق عظيم، تأكيد من الرب تبارك وتعالى والشهادة من الشهيد الذي ليس بعده شهيد وكفى بالله شهيدا. وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم، يعني تخلقت بأعظم الأخلاق، والنبي قد كان في قمة الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه، فهو الإنسان المثالي الذي لم يصل أحد قط إلى مستوى خلقه. والخلق والتخلق معروف، والأخلاق طبعا هي ما تصف به الإنسان من خير وشر، ولذلك تمدح الأخلاق وتساف، فيقال هذا خلق طيب وهذا خلق ذميم. فالصدق والأمانة والعفة والكرم والشجاعة هذه أخلاق طيبة، وأضدادها من الجبن والبخل والشح والكذب ونحو ذلك هذه أخلاق ذميمة. وإنك لعلى خلق عظيم، يعني على خلق كامل من الأخلاق الكاملة العظيمة. عظم الله تبارك وتعالى ما عليه النبي، وقد كان الكفار أنفسهم يشهدون له بهذه الأخلاق، يسمونه الأمين ويسمونه الصادق، فقد اتصف وقبل الرسالة بهذه الأخلاق العظيمة من الصدق ومن الأمانة وكذلك من الشجاعة ومن العفة ومن الكرم. وكما وصفته السيدة خديجة رضي الله عنها لما نزلت عليه الرسالة، قالت له: إنك لفصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم، وقالت: مثلك لا يخزيه الله تبارك وتعالى أبدا. أقول هذه شهادة من الله تبارك وتعالى، وكل هذا رد لما قالت الكفار في النبي أنه مجنون، والمجنون لا يمكن أن يصفه الله تبارك وتعالى ويصف بهذه الأخلاق العظيمة. لا يمكن أن يكون المجنون على هذه الأخلاق التي يتخلق بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا: فستبصروا ويبصرون. البصر معروف، وقد يطلق البصر على نظر العين، وكذلك يطلق على نظر القلب، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فالبصيرة هي نظر القلب وفقه وفهمه. فستبصر ممكن يحتمل معنيه، يعني بعينك وعيونهم، وكذلك بقلبك وقلوبهم يفقه سائهم يفقهون في الحق، ويعلمون أن ما أنت عليه إنما هو الحق والصدق، وأنك لست بمجنون كما يدعون. وكذلك فستبصر بعينك، يعني قبح كلامهم ورد هذا الكلام عليهم وظهور إفكهم وكذبهم فيه، وذلك إذا تحققت النتائج. لأنهم كانوا بقدرة المجنون. ليه مجنون؟ لأنه يعدنا بأن هناك يوم قيامة وليس هناك يوم قيامة، فإذا جاء يوم القيامة الكل سيبصر، الكل سيبصر، الكفار كانوا أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. فسيوقفون على النار ويقال لهم: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. هذا معنى. كذلك ما ينكرونه من نصر النبي وإعزاز الله هذا الدين ويرون أن هذا مستحيل، فستبصر ويبصرون، سيبصرون هذا وسيرون كيف أن الله يخزيهم سبحانه وتعالى بالهزيمة تلو الهزيمة، ويعز النبي بالنصر تلو النصر. ولذلك لما صعد عبد الله بن مسعود على صدر أبي جهل في أحد وهو في الرمق، قال له: أخزاك الله يا عدو الله؟ قال له: شوف، يعني نظرت الحال والمآل. وكذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر بعد أن جمع صناديد قريش الذين أطلقوا هذه المقالة إنه مجنون، جمعهم في القليب وقال: يا فلان يا فلان يا فلان، بأسمائهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد من ربي حقا. قال لهم: شفتوا الذي كنت أحدثكم عنه حق ولا ما هو حق؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. تحقق هنا في بدر، فكانت بدر فيصل فارق بين عهدين، وجعلها الله تبارك وتعالى برهان على صدق النبي، كما قال الله فيها: ليحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل، يعني يجعل الحق حقا. الحق هو حق، ولكن جعله الله حقا في نظر هؤلاء الذين كانوا يظنون أنه باطل. ربنا قال لهم شوفوا هذا هو حق، هذا هو حق، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثر، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يعني استفتحتم وقلتم اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لم يعرف وأبغضنا إليك فأحمه الغداء، جاء الفتح اللي هو الحكومة، الحكم من الله، الفتح من الحكم، قد جاء حكم الله تبارك وتعالى في غزوة بدر النبي. الله تعالى يتهددهم يقول فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، من هو المفتون بأيكم، قيل الباهم للتأكيد، يعني أيكم المفتون، أيكم المفتون في عمله، هل هو النبي المفتون في عمله ويقول أنا رسول الله وسيكون لي كذا وسيكون لي كذا، ومن يتبعني سيدخل الجنة فيها الحور والقصور ويكون له كذا، ومن يتبعني سينتصر ويكون له كذا، هل هو المفتون في هذا الكلام، أم هؤلاء الكفار الذين يقولون نحن على الدين الصحيح والعمل الصحيح وهذا رجل صادق ورجل كذاب ورجل مجنون وأتى بما لم يعرف ونحن الذين على الحق وعلى الصواب. الله يقول فستبصر ويبصرون بأيكم مفتون، من هو المفتون، من الذي فتن في اعتقاده وفي عمله وفي كلامه، هذا تهديد من الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك، وهذا تحبيب وتقريب للنبي ربك، نسب الله تبارك وتعالى النبي هنا أضاف النبي إلى نفسه سبحانه وتعالى، قال إن ربك أي محمد، ومعنى ربك يعني الذي أنزل عليك هذه الرسالة وأيدك ونصرك وأرشدك إلى هذا، هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وبالتالي هو الذي يصلح، أنت الضال ولا هم الذين ضلوا، وهو أعلم بالمهتدين. والله قد حكم الرب تبارك وتعالى الذي خلق الجميع وقدر مقادير الجميع، هو الذي يعلم سبحانه وتعالى من هو على الضلال ومن هو على الهدى، وهذا رد لمقالتهم في أن النبي هو الضال. ثم قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم مثبتا وموضحا الطريق، قال فلا تطع المكذبين، يعني امضي لما امرك الله تبارك وتعالى وما ارادك الله عليه ولا تطع هؤلاء، وصفهم الله عز وجل بالمكذبين، والمكذب يعني انسان رد الحق وكذبه، وهذه صفتهم، قال فلا تطع المكذبين. ثم بين الله تبارك وتعالى ما هم عليه من خسة ومن دناء ومن هشاشة كذلك في تمسكهم بما هم عليه، قال ودوا لو تدهنوا فيدهن، ودوا يعني تمنوا لو تدهن، الإدهان هنا بعد المداهنة يعني أن تطيعهم فيما بعض ما يأمروك به فيدهنون فيتنازلون لك كذلك، وذلك أنهم قالوا له اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة ونتخير ونرى أي يعني الآلهة أعظم خير وبركة، فالسنة التي نعبد إلهك فيها إن كان عن كثر رزقنا وكثر المطر وكثر الخير يكون إلهك أفضل نكون معه، وإن كان في السنة التي تعبد معنا آلهتنا كثر فيها الخير وكثر فيها النماء والبر ها تكون معنا، أو تتنازل عن شركنا ونتنازل عن توحيدك، يعني نجتمع في منتصف الطريق نجعل دينا بين ديننا ودينك، ودوا لو تدهنوا أي تداهنهم فتتنازل عن دينك ويتنازلونك كذلك، وبعد ذلك أنهم ليسوا على ثبات من أمره، فالذي مستعد أن يتنازل عن الدين الذي هو عليه إذن ما هو جاد، إذن ليس جادا وليس متمسكا بحق ويقين، لأن الإنسان إذا كان متمسك بحق ويقين هو مستعد أن يفرط فيه وأن يتنازل عن شيء منه، ولذلك نزل قول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، فقال له الله تبارك وتعالى ودوا تمنوا لو تدهنوا أي تداهنهم في دينهم فيدهنون كذلك في دينه يعبدون معك ممكن يأتون معك إلى منتصف الطريق، فمسكه الله تبارك وتعالى بالحق قال ولا تطع المكذبين في شيء ولا تتنازل لهم عن صغير من أمر دين. ثم قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك الزنين أن كان ذا مال وبنين. هذه الصفات إما أنها تنطبق على بعض هؤلاء الذين جابه النبي بأنه بالتكذيب وجابه بأنه مشهور، وإما أن هذه صفة عامة من شأنها أن تنطبق في كل مكذب بالرسالة. قال فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف. الحلاف كثير الحلف، والحلف اللي هو اليمين مهين، وذلك أن الكذاب الذي يعتقد أنه في داخل نفسه مهزوم لا يقول الصدق يريد أن يغلف هذا بكثرة الحلف حتى يدخل يعني أمره و يعني قوله عند الناس فيكثر الحلف. ولو أنه ثابت يعني في 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 معتقده ويعلم أنه يقول الصدق لما أكثر الحلف. فالحلف كثرة الحلف في غير موضعها دليل ضعف، ودليل أنه يعني من كذبه يخشى أن يكذبه الناس. مهين من المهان وضعف العقل وضعف الرأي وضعف الأمر. ولا تطع كل حلاف مهين، فهذا شأن هؤلاء الكفر، إما معين منهم وإما هذا حالهم، حالهم أنهم على هذا النحو. هماز، هماز كثير الهمز، والهمز هو الاستهزاء عن طريق الإشارة عن طريق العين أو عن طريق اليد. مشاء مشي بنميم، النميمة هو نقل الحديث الذي يكون به الفتنة وإغار الصدر والإفساد بين الناس، فينقل الحديث من باب أن يفرق بين يعني المتحابين. فهؤلاء طبعا الله وصف النبي بسمو الخلق وقالوا إنك لعلى خلق عظيم، وأما هذه هؤلاء الكفار الذين يعارضون النبي هذه صفاتهم: حلاف مهين هماز مشاء بنميم، يعني يمشي بين الناس ويسعى بين الناس بالنميمة يفرق جموعهم ويفرق كلمتهم. مناع للخير، مناع كثير المنع، والخير المال والفضل، فهو إذا أعطاه الله تبارك وتعالى مالا منعه، منع فضله ورفده عن الناس. معتدل من صفته العدوان، أثيم فاعل الإثم. عتل، العتل هو المجتمع الخلق القوي البدن الأكول الشروب النؤوم، يعني أكل متوفر ونوم. وقد أخبر النبي بأن من هذه صفته مع غلظ قلب وبعد عن الحق أن هذا من أهل النار، كما قال النبي وأهل النار كل جواب مستكبر جيفة بالليل حمار بالنهار. فمثل هذا يعني هذا من أهل النار. فقال عتل بعد ذلك الزنيم، الزنيم هو الملحق بالقوم وليس منهم، الملحق بالقوم وليس منهم. وقيل إن هذه الأوصاف كانت في أكثر الناس من قريش معارضة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوليد بن مغير أو الأخنس بن شريح أو الأسد بن زمعة، وأن هؤلاء من الذين كانوا يعني من أعظم الناس أذى للنبي صلى الله عليه وسلم وردا له وتكذيبا له. أن كان ذا مال وبنين، يعني أن كان ذا مال وبنين، أن أعطاه الله تبارك وتعالى المال والبنين يفتخر به ويظن أن الله تبارك وتعالى ما أعطاه هذا إلا لمكانته عنده وبالتالي يكذب، يعني أن كان ذا مال وبنين فيستمر في تكذيبه. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني هذا الذي هذه صفته إذا تتلى عليه آياتنا اللي هي القرآن قال ردا على ذلك أساطير الأولين، يعني قد فسرها وكتبها الأولون وحازها النبي بطريق من الطرق كما قالوا أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة واصلة. وقالوا تملى عليه، ما قالوا من الذي يمليها، تملى عليه. بعضهم أحيانا يقولوا قالوا إنما يعلمه بشر، قالوا غلام روم يجلس إليه فيعلمه. أو أن الشيطان يملي عليه هذا بالليل ويأتي فيكلمنا به، وأن هذه مصلحة الأولين وليس كلاما أنزله الله تبارك وتعالى من السماء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، قال جل وعلا سنسمه على الخرطوم. الوسم العلام، ومنه وسم الإبل أو وسم الدواب، وهو كي حديدة النار ووضع علامة معينة عليه. والخرطوم هو الأنف، وسنسمه على الخرطوم. قال بعض أهل التفسير من السلف أنه يعني أنه سيضرب على أنفه، وقد ضرب كثير منهم على أنوفهم يوم بدر، إما بسيوف المسلمين وإما بعصي وأيدي الملائكة. سنسمه على الخرطوم، وكان هذا كأنه وعد أو وعيد من الله تبارك وتعالى بهذا الرد المكذب لآيات الله تبارك وتعالى. سنسمه على الخرطوم، يعني سنجعل له علامة على خرطومه واسما فيه يعذب بها ويضرب عليه. ولم يعين الله تبارك وتعالى الوقت الذي يوسم به، فالبعض يقول في بدر، والبعض يقول أن هذا في النار، أن هؤلاء يوسمون بالنار ويعذبون في النار فيصب عليهم العذاب على خراطيم بإذن من الله في نار جهنم. وهذا وعيد من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وصف الله تبارك وتعالى حال هؤلاء المكذبين من العرب الذين آذوا النبي واتهموه بالجنون، وصف حالهم بحال أهل جنة قبلهم. قص الله تبارك وتعالى قصته هنا فقال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. إنا بلوناهم يعني اختبرناهم وامتحناهم بالخير الذي بين أيديهم، وذلك أن الغنى والثراء الذي كان بين أيديهم كان سببا لرد الحق، فأكثر الذين رد الحق من قريش كان الأغنياء، وأما الفقراء والضعفاء فإنهم كانوا أسرع الناس يعني في مكة في أول الإسلام إلى قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا إنا بلوناهم أي بما أعطيناهم من أموال كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. الجنة طبعا هذه جنة في الأرض يعني بستان عظيم. إذ أقسموا أقسم هؤلاء أصحاب الجنة ليصرمنها مصبحين. الصرم هو قطع الثمرة، يعني لا يقطعون ثمرتها في الصبح، ولا يستثنون، ولا يستثنون يعني أنهم عزموا على هذا عزما أكيدا، أو ولا يستثنون ما قالوا إن شاء الله، وإنما عددوا عين يوم معين وقالوا خلاص في هذا اليوم نفعل فيه، ولم يعني يعلق الأمر على مشيئة الله تبارك وتعالى، وأنه ربما جاء أمر تأخرهم أو أحالهم أو موجب الثمرة وغيره، بل ظنوا أن هذا أمر يعني هم يخلقون فعلهم وأقدارهم بأنفسهم. قال جل وعلا ولا يستثنون. ثم قال جل وعلا فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. طاف عليها على هذه الجنة طائف، الطائف هو الذي يمر سريعا، يعني كان شيء يمر بسرعة، وممكن يكون الطائف بالليل وطائف بالنهار، يعني لا بعضهم يقول، بعض أهل التفسير يقول الطائف لا يأتي إلا ليلا، والبعض يقول الطائف يأتي كما يعني ليل أو نهار، كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال طائف من الشيطان، والطائف من الشيطان ممكن يأتي بالليل وممكن يأتي بالنهار. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، لكن هذا الطائف الذي أتى إلى هذه الجنة كان وهم نائمون، معناه أنه قد أتاها ليلا فأصبحت كالصريم، فأصبحت هذه الجنة كالصريم. الصريم قيل هو الليل، وأنه ينصرم، ومعنى الذي ينصرم اللي يروح يعني ينقطع، والعرب تسمي الليل صريم والنهار صريم كذلك لأنه ينصرم بمعنى أنه يروح ويجي غير جديد. فأصبحت كالصريم إذا فسر هنا بالليل يعني أصبحت سوداء كأنها فحم كأنها مأسرخة. إذا هذا الطائف كأنه نار اشتعلت في هذه الجنة فأذهبت ثمرتها وجففت يعني أشجارها. فأصبحت كالصريم أو فأصبحت كالصريم يعني فأصبحت وجاء هذا الطائف فأذهبت الثمرة وأصبحت كأنها أشجار باقية
مصرومة يعني مقطوز ثمرتها. فتنادوا المصلحين لليوم الذي عينوه، تنادوا يعني أيقظ بعضهم بعضا مصلحين يعني في الصبح يقوموا، أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين، أن اغدوا الغدو هو الذهاب صباحا على حرفكم، نصب الحرف هنا اللي هو هذه الزراعة، إن كنتم صارمين يعني إن كنتم يعني ذاهبين للصرم اللي هو قطع الثمر. قال جل وعلا فانطلقوا وهم يتخافتون، انطلقوا ذهبوا إلى جنتهم وهم يتخافتون خفية من الناس، وذلك أنه قد قال السلف من المفسرون أن هؤلاء كانوا أبناء لرجل صالح، وكان هذا الرجل الصالح في جنته هذه يقسم الناتج منها ثلاثة أقسام، ثلث لإصلاح هذا البستان أو الجنة، وثلث يتصدق به في سبيل الله، وثلث له ولأولاده، فماشي في هذه السيرة بهذا المحصول الذي يأخذه كل سنة يقسمها ثلاثة أقسام، ثلث يرده للعناية بالبستان من الحرث والتسميد والزرع والري والصرف، وثلث يتصدق به في سبيل الله، وثلث ينفقه على نفسه وعياله. فجاء هؤلاء العيال قالوا أبونا هذا كان رجال مجنون، إيش ثلث الثمرة كلها يجعلها للفقراء والمساكين؟ لا، ما نعطيهم منها ثمرة واحدة، ونأخذ كل الثمرة بيه، ما نضعه في بستاننا والباقي لنا فقط ولا يدخلها اليوم علينا مسكين. قال جل وعلا فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. يبدو أن كان صاحب هذا البستان يخبر الفقراء والمساكين في اليوم الذي يحصد فيه حتى يأتون إلى بستانه فيحصد ما يحصد ويوزع يعني زكاة ثمرته أو صدقته التي يتصدق بها في نفس يوم الحصاد، عملا لعله بما أنزل الله تبارك وتعالى بمثله على رسولنا وآتوا حقه يوم حصاده. فهم قالوا خلاص اليوم نروح بدون أن يستخبر أحد من المساكين لتابا أننا دائما ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. قال جل وعلا وغدوا على حرد قادرين، وغدوا أصبحوا سائرين يعني إلى هذا على حرد، الحرد هو المنع والقطع يعني على أن يمنعوا الفقراء حقهم، قادرين يعني يظنون هذا، يظنون أنهم قادرون على أن يمنعوا الفقراء حقهم، ماشيين على هذا عازمون عليه، يعني كأن هذا الأمر خلاص داخل قلوبهم وهو أن يقطعوا يعني حق الفقراء والمساكين. قال جل وعلا فلما رأوها قالوا إنا لضالون. لما وصلوا وفاجأهم المنظر ورأوا أن بستانهم قد احترق وأنه لا ثمرة قالوا إنا لضالون، إحنا لعلنا قد ضللنا الطريق، ليس هذا بستان الذي تركناه مثلا بالأمس أو قبل الأمس في غاية النماء والكمال والثمرة مكتملة وقد استعدينا جبنا الغرائر وغيرها للجمع، وين الأمر؟ إحنا إنا لضالون، ما ضلينا الطريق، مو بستان هذا. ثم تأكدوا بعد ذلك من أن هذه أرضهم وهذا بستانهم، قالوا بل نحن محرومون، بل إضراب على إنا لضالون، قالوا بل نحن محرومون، يعني الحق أننا قد حرمنا يعني ثمرة عملنا ونتيجة زرعنا وشغلنا، قالوا بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. الوسط إما أن يكون بمعنى يعني أعدلهم الرشيد فيهم، الشخص اللي فيه رشد فيهم وفيه شيء من دين بقية الدين أو صلاح منهم، أو أوسطهم يعني في تسلسل الولادة، يعني قال أوسطهم والأول أعدل، يعني الأول أفضل أن يكون الذي قال هذا الكلام هو أعدلهم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أنا ما قلت لكم لولا تسبحون، تسبحون الله تبارك وتعالى وتسيرون يعني في جنتكم سيرة أبيكم، لماذا لا نسير سيرة أبينا؟ وكان الحمد لله رب السلام كفينا والخير صايف، ليش ما نمشي؟ ويبدو أن كلامه هذا الذي قالوه يعني دفعه الآخر. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، عند ذلك طبعا جاء التسبيح الآن، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، لكن انتهى الوقت، الوقت التسبيح جاء في غير وقته، قالوا سبحان ربنا تنزيها لربنا سبحانه وتعالى الذي كنا قد عزمنا على قطع حق الله تبارك وتعالى وأننا سنفعل ما نريده وأننا قالوا سبحان ربنا تنزيها لربنا سبحانه وتعالى الذي أردنا أن نكابره ونعانده إنا كنا ظالمين، إنا كنا اعترفوا بخطيئتهم وقد كنا ظالمين عندما عزمنا على أن نخطأ حق الفقراء والمساكين. قال جل وعلا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، عند ذلك بدأ كل واحد يلقي اللوم على الآخر ويقول له أنت اللي شددت وأنت اللي قلت هذا وأنت اللي اقترحت هذا الاقتراح وأنت الذي قلت، أصبح الكل يلومه الآخر على أنه هو الذي تسبب في حرمانهم هذا وفي يعني عقوبة الله تبارك وتعالى لهم على هذا النحو. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، يعني اجتمع رأيهم بعد ذلك أنهم كلهم كانوا طغى، جاوزوا الحد و يعني مالأوا بعضهم بعضا واتبعوا الرأي السفيه فيهم، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راجعون، رجعوا الله تبارك وتعالى وتابوا إليه وقالوا عسى، وهذا ترجي لهم من الله تبارك وتعالى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أن يبدلنا خيرا من هذه الجنة إنا إلى ربنا راغبون، يعني استفادوا بهذا الدرس وأرادوا الرجوع لله تبارك وتعالى ورغبوا كما عند الله عز وجل، ولعلهم عزموا أن يصلحوا في مستقبل أمرهم. عقب الله تبارك وتعالى قال كذلك العذاب، كذلك يعني يا أيها العرب القرشيون المعاندون للنبي اذكروا هذا، كذلك العذاب يعني هكذا نعذب من أردنا. كيف؟ أولا ممكن يأتي خفية، كذلك ممكن يأتي استدراج، فهؤلاء الناس يعني ظنوا والأمر ظنوا بالنماء وكثرة الخير وكذا وكذا أنهم قادرون على ما يشاءون، فالله تبارك وتعالى أخذهم على حين غرة وقطع ثمرتهم وأبطل مرادهم ومناهم، كذلك فاجأهم بالأمر، جاءهم الأمر في غاية المفاجأة ما تخيلوه ولا توقعوه. الله يقول كذلك العذاب أي في الدنيا، كذلك أن الله يعذب ويعاجل العقوبة في الدنيا هذا شيء آخر، ثم قال تبارك وتعالى والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، عذاب الآخرة أكبر من هذا، لأن والله عذاب الدنيا راحت ثمرتك الآن، ما هي مصيبة وقتية ممكن تجددها بعدين عندك فرصة للتوبة فرصة للرجوع، أما هناك لا، عذاب الآخرة أكبر من هذا. إذا الإنسان ناكع على الكفر عياذا بالله فإنه لا مجال لأن يصلح شيئا جديدا. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر أي من عذاب الدنيا لو كانوا يعلمون. ثم قال جل وعلا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إن للمتقين الذين يخافون الله تبارك وتعالى، المتقي هو الذي جعل بينه وبين عذاب الله وقايا عند ربهم، وعند ربهم تحذير لهم، ما قال عند الله وإنما أضاف الله تبارك وتعالى يعني أضافهم إلى نفسه جل وعلا، قال عند ربهم جنات النعيم، وليس الجنة واحدة والنعيم التي يتنعمون فيها بالصنوف يعني النعم. ثم قال جل وعلا توقيف وسؤال لي يعني للتوقيف أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ليمزل الاستفهام، أفنجعل المسلمين الذين أسلموا لله تبارك وتعالى وأطاعوا واتبعوا الرسل كالمجرمين المعاندين لله تبارك وتعالى، إحنا هذا لا يستوي، الرب لا يسوي بين المجرم والمسلم، يستحيل هذا، ما لك يعني ماذا دهاكم أنتم يا من تدعون أنكم أهل العقول أنت أبو الحكم وفلان، لأخنس بن شرق يقال أن عقولهم وحلومهم تزن الجبال، ما لك كيف تحكمون، يعني كيف تحكمون هذا الحكم وتقولون إن الله تبارك وتعالى يسوي بين المسلم والمسلم، شلون قالوا هالكلام؟ طبعا قالوا لأن من قال بأنه موت ولا بعث إذن يستوي المسلم والمسلم، إذا كان الكل يموت ولا يبعث أحد ولا يحاسب أحد إذن المسلم والمجرم واحد، ما حد أخذ جزاؤه، بل بالفعل المجرم هو اللي فاز، إذا كان لا آخرة ولا جنة ولا نار ولا حساب إذن فائز هو مين؟ المجرم. إذا المجرم هو الفائز، والتقي والمؤمن والمسلم هو الخاسر، لأنه هو اللي خسر، اشتغل وعمل وحرم نفسه من شهوته ومراده ومنتهى اليد، وعبد الله تبارك وتعالى بالعبادة واستقر وقته في طاعة الله ثم ما حصل شيء. والكافر الذي تلهى ولعب وأكل مال الناس وشرب وأعطى نفسه هواها وظلم الآخرين، ما جاء شيء، ما انضر شيء. فكل من قال بأنه لا حكومة يوم القيامة، ما في حكم بين الناس، إذن قال بأن الله يسوي بين المجرم والمسلم. فقال الله يقول لهم ماذا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فلا يكون هناك يوم قيامة يحاسب فيه كل إنسان ويأخذ كل إنسان عمله، يأخذ المسلم عمله وثمرة جهاده وثمرة كده وتعبه، وكذلك المجرم يأخذ كذا الجزاء، يأخذ ثمرة عمله كذلك من ظلمه وكفره وعناده، يأخذ جزاء هذا العمل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ وهذا سؤال للتقريع والتوبيخ، يعني هل لكم كتاب من الله ودرستموه وعلمتم أن الله عز وجل لا يبعثكم يوم القيامة، وأن ما أنتم عليه من هذا الشرك هو حق؟ في عندكم كتاب في هذا قرأتموه؟ والحال ما عندهم كتاب. أنتم أن الله عز وجل لا يبعثكم يوم القيامة، وأن ما أنتم عليه من هذا الشرك هو حق. في عندكم كتاب في هذا قرأتموه؟ والحال ما عندهم كتاب. الذي عندهم إنما هو الظن والتخمين وعقائد ورثوها عن آبائهم دون أن يسألوهم عنه. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيروا. إذا كان عندكم كتاب أنتم تدرسون خلاص، اختاروا على كيفكم بعدين. إذا اخترتم فيه ما تشاءون، وأنكم اخترتم الطريقة التي أنتم عليها، وأن هذه الطريقة التي أنتم عليها هي التي اختارها الله عز وجل لكم وكتبها لكم وأنزلها لكم، فإذا أنتم ماشيين على هدى وعلى نور. والحال أنه لا يوجد شيء من ذلك، وإنما هذا التبكيف لهم وتقريع لهم. أيضا شيء آخر، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ الأيمان أحلاف أقسام، يعني هل أقسم الله عز وجل لكم بأيمان عليه بالغة إلى يوم القيامة في أن ما أنتم عليه حق، وأنه لا يبعثكم، وأن دينكم هو الصواب؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكم. إذا كان عندكم هذه، إذا كان الله قد أقسم لكم بما أنتم عليه، يبقى الحكم لكم عند ذلك. إن لكم لما تحكمون، إذا حكمتم بأن النبي بالفعل مجنون وأنه ليس على الصواب وليس على كذا، حكمتم حكم صحيح ما دام عندكم أيمان، يعني تأثرونها عن الله تبارك وتعالى. والحال أنه لا أيمان عندهم من الله، ولا وعد لهم من الله، ولا ينزل لهم من الله كتابا ولا سلطانا بما هم عليه من الكفر والشرك. ثم قال جل وعلا: سألهم أيهم بذلك زعيم؟ سألهم يعني يا محمد أيهم بذلك زعيم؟ الزعيم اللي هو الزاعم، يعني الزاعم الذي يقول شيئا يزعمه ويدعيه. من الذي يزعم منكم أن عنده هذا؟ أيكم بذلك زعيم؟ أيكم يزعم أن عنده كتاب من الله وعهد من الله، وأن الله قد أقسم له أنه على الحق والصواب؟ اسأل الكفار أي واحد يزعم منهم هذا الزعم ويقول منهم هذا المقالة، سلهم أيهم بذلك الزعيم. ثم قال جل وعلا أيضا تركيتا وتقريعا: أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم كانوا صادقين؟ أم لهم شركاء يعني لله تبارك وتعالى يعبدونهم كما يعبد الله تبارك وتعالى شركاء لله، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، ونسب الشرك لهم، فليأتوا بشركائهم هؤلاء الذين لهم يعني حق مع الله، ساعدوا الله في الخلق أو يستحقون العبادة مع الله تبارك وتعالى. أم لهم شركاء يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى فليأتوا بشركائهم، أي ليشهدوا لهم. كانوا بيقولوا احنا بنعبد الملائكة أو بنعبد اللات أو العزة أو كذا أو كذا، وأن هذول شركاء مع الله تبارك وتعالى، الله يقول فليأتوا بشركائهم ليشهدوا لهم هذه الشهادة، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. والحال أنهم لا يستطيعون أن يأتوا به. ويقر هؤلاء الشركاء بأنما أنهم يعبدونهم وأنهم يعبدونهم على حق. ثم قال جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وهنا ينقلهم الله تبارك وتعالى إلى موقف من مواقف يوم القيامة ويبين حالهم فيه. يوم يكشف عن ساق، وقد جاء في صحيح البخاري يعني بيان لهذه الآية أن الله تبارك وتعالى ينادي مناد من قبل الله في أهل الموقف، فليلحق كل إنسان بما كان يعبده في الدنيا. كل واحد كان يعبد شيء في الدنيا يستطيع، فتأتي الطواغيت فتتصور لهؤلاء الناس فيلحقون بها، وتأتي الشمس والقمر فعباد الشمس يذهبون إلى الشمس، عباد القمر يذهبون إلى القمر، وعباد الطواغيت يذهبون إلى الطواغيت فتتخاذف بهم يعني إلى جهنم عياذا بالله. ثم يبقى هذه الأمة وفيها منافقوها وغبرات من أهل الكتاب، ناس من أهل الكتاب من النصارى واليهود. فعند ذلك يأتيهم الله تبارك وتعالى في غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم. فيقول: نعوذ بالله منك، لست ربنا. فيقول: ما علامتكم؟ يقول: علامتنا الساق. فيأتي الله تبارك وتعالى فيكشف الله عز وجل عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد يعني في الدنيا إيمانا وطوائفا. وأما المنافق فإنه إذا أراد أن يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، يعود ظهره يعني كظهر البقرة، وإن البقرة تقدر تثني ظهرها كذلك، يعود ظهره طبقا واحدا. فعند ذلك تأخذه الملائكة وتلقيهم في النار. يوم يكشف عن ساق يعني يكشف الله تبارك وتعالى عن ساقه، وهذه الصفة من صفته جل وعلا. ويدعون، يدعى هؤلاء إلى السجود فلا يستطيعون، أي وذلك أنه يعود ظهرهم طبقا واحدا خاشعة أبصارهم. كذلك فسر هذا يعني معنى مؤول وهو يوم يكشف عن ساق، بمعنى يعني يشتد الحال ويشتد الكرب عليهم في عرصات يوم القيامة. ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم، الخشوع الذلة يعني تخشع أبصارهم أي تذل أبصارهم، ترهقهم ذلة، ترهقهم تعلوهم، تعلو وجوههم الذلة، وذلك مما يعلمون أن العذاب يعني نائلهم لا محال. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني قد كان هؤلاء الكفار يدعون إلى أن يسجدوا لله تبارك وتعالى وهم سالمون لا علة بهم كما سيحصل لهم يوم القيامة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون إيه في الدنيا. لما بين الله تبارك وتعالى حالهم هذا عندما تأخذهم يعني طواغيتهم وتلقى بهم كما قال تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. إنكم يعني أيها الكفار وما تعبدون من دون الله والذين تعبدونهم من دون الله من هذه الأوثان والأصنام حصب جهنم، والحصب من الحصباء، ويحصب بها يعني يتلقون بها في جهنم. فهذا حالهم، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم قال جل وعلا لرسوله: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، ذرني اتركني يعني. يعني لست أنت الذي تحاسبهم في هذا الوقت، ولست أنت الذي تعاقبهم، يعني عقوبتك علي، عقوبتهم علي، عقوبة هؤلاء الكفار علي وإلي. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني لا تشغل نفسك به، لا تشغل نفسك كيف تعاقبه وكيف ترد يعني أذاه وخصومته عنك وهم يقول لك مجنون اتركه يعني إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة اتركهم لي، يعني اتركهم لي أنا الذي أتولى عقابهم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث اللي هو القرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج من الدرج، نستدرجهم يعني نخليهم يطلعوا درجة ودرجة ودرجة. والاستدراج أصله هو أن يستميلهم بالنعم فيظنون أنه الله يحبهم، يزدادون في التكذيب والإهانة لرسوله والكفر والطغيان، والله يغدق عليهم النعم فيزدادون، يغدق عليهم نعم أكثر، يزدادون نعمة أخرى، يزدادون إلى أن يأتيهم الهلاك والقطع دفعة واحدة. سنستدرجهم يعني كأنه يأتي بهم إلى مهلكهم خطوة خطوة، مهلكهم هنا وهم هناك، كيف يجيبهم هنا؟ يجيبهم بالنار. ف خطوة خطوة إلى أن يقعوا في ما قدره الله عز وجل لهم من العذاب والنكال. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. من حيث لا يعلمون أن هذا الطريق الذي يسيرون فيه هو طريق الهاوية وطريق الهلاك، وذلك أنهم يرون أن هذا الطريق مفروض بالورود. كل ما يزداد التكذيب للرسول كلما يغدق الله عز وجل عليهم من نعمه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. إن كيدي متين. أملي من الإملاء والإملال اللي هو الإنهاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلح. يملي له يعني يصير له في ظلمه، خليه يظلم ويظلم ويظلم ويزداد في الظلم، ثم إذا أخذ أخذ مرة واحدة. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلح. فهنا الله يقول وأملي لهم، يعني أملهم في طغيانهم وعمياتهم، يظلوا على العمى والطغيان. والله تبارك وتعالى يعني بصائرهم بكثرة إنعامه وكثرة إفضال لهم إلى أن يأتي هلاكهم دفعة واحدة عياذا بالله. وأملي لهم إن كيدي متين. الكيد وهو التدبير في الخفاء، الكيد هو التدبير الخفي بالشر، وهذا من الله خير، يعني أنه يدبر في الخفاء لأعدائه شرا عظيما جدا من حيث لا يدور. فما هو عدو مثلا يضربه من أول وهلة، كل ما يعصى يدير على وجهه يمكن يستفيق ويعود إلى الحق، لكن لا، يظلم ويطغى ويطعمه ويسقيه ويزيد قوة في بدنه وعافية في بدنه ونشاط عنده، ويشعر بأن ويزين له عمله، فيظن أنه على الحق، يظل ماشي ماشي في الطغيان إلى أن يفجأه العقوبة عياذا بالله. وأملي لهم إن كيدي متين. هذا من كيد الله تبارك وتعالى له. ومعنى متين يعني أنه قوي، لا يعني لا يبلغه هؤلاء. إن كيدي متين. ثم قال جل وعلا: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. يعني ما الذي يجعلهم لا يتبعون الدين؟ هل سألتهم أجر علي؟ قلت لهم أنا آتيكم بالرسالة وأتحمل في سبيلها وأعمل وأبي منكم أجر على تعليمي لكم وإنذاري لكم، وأني أتيتكم بهذا الخير العظيم وهذه الرسالة العظيمة التي بها تفوزون في الدنيا وفي الآخرة، أعطوني أجر عظيم على هذا. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني من الغرامة والإتاوة والوظيفة التي وظفتها عليهم أثقلت كواهلهم بهذه الضريبة وما هم قادرين يتحملوها، وبالتالي رفضوا الدين لهذا. والحال أن النبي لم يطلب منهم شيئا، لم يطلب منهم أجرا على تبليغه هذه الرسالة. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. يعني أم اطلعوا الغيب وعلموا أن مآلهم إلى حق وإلى خير وهم يكتبون هذا الغيب، وقد يعني أمنوا العاقبة كحال كثير من الغفلة. كثير منا كان عارف الغيب، كما يقول أحد العلماء عبد الرحمن بن خلدون يقول: وكأن القوم قد فرغوا من حساب الله. يعني الناس اللاهون سادرون في غيهم وكأنهم خلاص قد فرغوا من حساب الله وعرفوا أنهم في الجنة خلاص. فهنا الله تبارك وتعالى يقول: عندهم الغيب فهم يكتبون، يعني عرفوا الغيب والمستقبل وأن العاقبة لهم وأنه ما في سوء لهم، وقد كتبوا هذا وسجلوه. والحال أنه لا يوجد شيء من هذا، وإنما هم يضربون على عمى وسيأتيهم يعني الهلاك وهم لا يدرون. ثم قال جل وعلا: فاصبر لحكم ربك. إذن فاصبر لحكم ربك، حكمه يعني ما أنزله الله تبارك وتعالى عليه من القيام بهذا الدين ومجابهة هؤلاء المجرمين، لأن مجابهة مثل هؤلاء المجرمين الذين يأتيهم النبي بكل هذا الخير ثم يرفضوه، بل ويكذبوه ويؤذوه ويعملوا الليل والنهار لإبطال دعوته، شيء ثقيل جدا على النفس. يعني شيء ثقيل على النفس أن تستقبل الناس بكل المحبة وكل الإخلاص لهم وكل الحب لهم ثم يستقبلوك بكل هذه الإساءة، شيء صعب عليه. لذلك قال له الله تبارك: فاصبر لحكم ربك. هذا حكم الله عز وجل وأمره عليه أن تكون أنت ذو الخلق العظيم النبي الكريم الذي يعني ثبته الله تبارك وتعالى بهذه الثوابت وأعطاه كل هذه الأدلة، ولكنه وجابها قوما من الكفر بهذا المكان ومن العناد بهذا المكان. فاصبر لحكم ربك. ثم قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وصاحب الحوت هو يونس بن متى عليه السلام، نبي من الأنبياء بني إسرائيل، وقد أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل نينوى، نينوى في العراق، ودعاهم الله تبارك وتعالى وآذوه وضيقوا عليه فضاق بهم زرعا، بعد أن يأس منهم خرج منهم مغاضبا لهم، كما قال تبارك وتعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ذهب مغاضبا يعني لقومه لما أغضبوه وآلموه وشدوا عليه تركهم. ولا يجوز للنبي أن يترك قومه دون إذن من الله تبارك وتعالى، لأن هذه مهمة الله تبارك وتعالى كلف فيها في قوم، وقال لك اذهب إلى هؤلاء، لأن كل نبي يرسل إلى قوم وإلى قرية معينة، ولا يجوز له أن يخلي المهمة التي كلفه الله بها إلا أن يأذن الله له بهجرة أو بخروج، أما أنه يذهب بنفسه فهو لما غضبه خرج بنفسه قبل أن يأذن الله تبارك وتعالى. قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه، قال لهم الله تبارك وتعالى يرسلني إلى غيركم ويكون في هذا فكاك منكم يعني. فعند ذلك الله تبارك وتعالى عاقبه بأنه ركب سفينة ثم لعبت بهم الموج فاستهموا عليها وقالوا نتخفف من حمولتها من بعض الأفراد التي فيها حتى نغرق الكل، فيطلع السهم عليه فألقوه في البحر فالتقمه الحوت، وقصته معروف. فالله قال لنبيه لا تكن كصاحب الحوت، احذر أن تكون كصاحب الحوت الذي أغضبه قومه فغاضبهم وخرج منهم، بل اصبر أنت معهم، اصبر مع قومك على الأذى. قال واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. إذ نادى وهو في بطن الحوت مكظوم، يعني كاظم لغيظه عندما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى الله تبارك وتعالى مستجيرا به وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال جل وعلا لولا أن تداركه نعمة من ربه، لولا أن الله عز وجل استجاب دعاءه وهو في بطن الحوت وتدركه نعمة الله بالنجاة لنبذ بالعراء وهو مذموم. لا نبذه يعني الحوت بالعراء وهو مذموم، يعني أن الله يعني اجتباه سبحانه وتعالى. قال فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، اجتباه معنى أنه يعني ضمه إليه سبحانه وتعالى وإلى جناده وعفى عنه زلته وأرسله مرة ثانية إلى قومه أهل نينوى مرة ثانية. ثم قال جل وعلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، يعني يكادون يزلقونك، الزلق اللي هو يعني ذهاب القدم عن الأمر يعني الذي لا تستقر عليه القدم كالوحل الشديد والمكان الزلج الشديد، ليزلقونك بأبصارهم يعني لا يحرفونك عن الطريق والمنهج لما سمعوا الذكر فيقولون إنه لمجنون. ثم قال جل وعلا وما هو إلا ذكر للعالمين، وما هو هذا القرآن الذي أنزل إلا ذكر مو فقط لقريش وإنما للعالمين لكل أمم الأرض. وفي هذا تثبيت عظيم جدا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في هذه الآية يعني كلام أكثر من هذا، ولكن الأذان أدركنا ولعلنا نكمل شيء في الأسبوع القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.